بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع في هذه الأمسية الطيبة السعيدة المباركة في هذا المكان الذي تعودنا عليه منذ ليال، والحناجر تصدح بذكر الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يجتمع على طاعة الله. فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأماثل، عنوان المحاضرة نماذج من حياة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه النماذج هي مجرد عناوين عريضة أقف وإياكم معها لأجل التذكرة ولأجل الموعظة. وإلا الحديث عن حياة السلف حديث لا تحتمله محاضرة ولا عشرات المحاضرات. إذا جئت في جانب العلم فهم القدح المعلى، وإذا جئت في جانب الإخلاص فهم السابقون الأولون، وإذا جئت في جانب العبادات فحسبك بهم وهلم جرا. لكنني أقف هذه الوقفات على الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، إنه سميع مجيب. أيها الأحباب، إن أسلوب القصص منهج قرآني وطريقة نبوية وأسلوب صحابي. فالله تعالى قص القصص في كتابه جل وعلا لحكم كثيرة ولعوائد أثيرة، كما هو مشاهد ومعلوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلاه الله عز وجل بهذه القصص، وأيضا أنزلها سبحانه وتعالى قصص الأنبياء والمرسلين من ضمن ما أنزلها هي تسلية قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت فؤاده، وأيضا أخذ العبرة والموعظة. ومن الفوائد أيضا أن النفوس تنشط حينما تسمع القصة الصحيحة، فالأولون حينما تذكر قصصهم يشعر الإنسان بنشاط في النفس ورغبة في العبادة. وكما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قص القصص وضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام، قص على الصحابة قصة الأقرع والأعمى والأبرص وهي معلومة، وقص عليهم قصة أصحاب الغار، وقص عليهم قصة جرير، وضرب لهم الأمثال العديدة. وأما سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فكانوا أيضا يقصون القصص الصحيحة ويستشهدون بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والقصص أيها الإخوة كما ذكرت هي من أميز ما يمكن أن يستفاد به تنشيط النفوس وتقوية الهمم وزرع الخير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما نذكر شيئا من القصص عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لا سيما من جاء من بعد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، أذكر بأن هؤلاء كانوا على قدر كبير من العبادة والزهد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن من الناس في واقع الأمر من إذا ذكر بقصص المتقدمين كصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين نحن من أولئك؟ وما ترك الأول للآخر شيء. وهذا لا شك أنه من توهين الشيطان. فأنا أذكر بعض الأقوال وبعض المواقف لبعض من جاء بعد التابعين أو من كان قريب عهد، لأنبه على أن هذا الدين يرفع ويعلي شأن من يقترب منه وينهل من معينه ولو كان في آخر الزمان. ولو كان في آخر الزمان. ونحن رأينا بأم أعيننا من مشائخنا ومن أصحابنا من بلغ بالعلم من بلغ من العلم والزهد والإخلاص وتقوى الله عز وجل ومخافته ما يمكن أن تضاف قصصهم إلى قصص المتقدمين من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعض الناس يعتقد أن بعض الأمثال وبعض القصص وبعض الحكايات حينما تذكر إنما هي من ضرب الخيال، لأن في واقع الأمر حينما يقيس الإنسان هذه القصص وهذه المواقف على حاله قد يتخيل أنها من نسيج الخيال أو يعني أمور لا يمكنها أن تقع، لكن كان القوم وربي كذلك، لكن لبعد الشقة بيننا وبينهم ولكثرة ذنوبنا نسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم أصبحنا نعتقد أن هذه القصص مجرد خيالات ومجرد أحاديث ربما من نسج العقل. أيها الأحباب، لا أحب أن أطيل أكثر من هذا، فهذه مقدمة ومدخل إلى موضوعي. وأحببت في واقع الأمر أن أذكر شيئا من نماذج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مبتدئا بعبادة الصيام، وذلك لمناسبة الزمان. فنحن في شهر من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر رمضان الذي كتب الله عز وجل علينا صيامه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن، قال الحق سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر أوجب الله عز وجل علينا صيامه، قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأحاديث في فضل الصيام كثيرة جدا، من ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صوم التطوع كثيرا، وقد ورد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى هذا الصيام متنوعا ومتعددا، بما لا يدع في واقع الأمر مجالا لمسلم أن يترك نوعا من هذا الصوم المتنوع والمتعدد الذي شرع على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر، قال: لا صام ولا أفطر. قال: أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية، خرجه الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان متفق عليه واللفظ لمسلم. وتعلمون أيها الأحباب أن صوم شعبان عفوا أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أمر بصوم يوم عاشوراء، ثم لما فرض الصيام صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ صوم يوم عاشوراء فبقي صومه مستحبا، وأمر الناس بصوم يوم بصوم شهر رمضان. أما النماذج عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في قضية الصيام فحدث ولا حرج عن ذلك. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن من أصلح الأعمال الصدقة والصيام، إن من أصلح الأعمال الصدقة والصيام. قال أبو الدرداء لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، يعني الصيام بالنهار في شدة الحرب. قال الظمأ لله بالهواجر والسجود في جوف الليل ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان شديد الصيام فكان يصوم الدهر كله في أول الأمر، وقد زوجه والده امرأة من قريش، وقد علم والده عمرو بن العاص شدة عبادة ابنه فخشي إن هو قصر في حق أهله، فجاءهم بعد أن زوجه وسأل عن أهله فقالت امرأته كلاما مليئا وينضح بالأدب، فقالت والله إن عبد الله نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولا كشف لنا كنفا، بمعنى أنه لا ينام على فراش أهله ولا يتفقدهم ويلاحظهم ويسأل عن حاجاتهم. فعلم عمرو بن العاص أن ابنه ما زال شديد التمسك بما كان عليه من العبادة على حساب حق أهله، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن صومه فأخبره بذلك، ثم أمره أن يصوم الاثنين والخميس أو أرشده أن يصوم الاثنين والخميس، فقال أطيق أكثر، ثم قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر فقال أطيق، ثم قال أطيق، وهكذا حتى قال أصوم يوما وأترك يوما. وفي نهاية وفي آخر عمره تمنى لو أنه استجاب لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصيام أنهكه. لكن الشاهد أيها الأحباب أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديد الحرص على الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول هنيدة امرأة إبراهيم النخعي إن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أيوب قال كان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما. وقال ابن عون كان محمد بن سيرين من أشد الناس إزراء على نفسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ونقل عن مكحول أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس وكان يقول ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وترفع أعمال بني آدم يوم الاثنين والخميس. فكانوا يحبوا أن يوافقوا حالة رفع الأعمال وهم صيام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال السري كان الحسن البصري يصوم البيض والاثنين والخميس. قال يحيى بن معين عن غندر وهو أحد العلماء الأجلة من أهل الحديث قال كان أصح الناس كتابا، وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا فلم يقدر، وقد أخرج إلينا ذات يوم جرابا، يعني حقيبة أو شيء يحفظ به الكتب. قال وقد أخرج إلينا ذات يوم جرابا فيه كتب، فقال اجهدوا أن تخرجوا فيه خطأ. قال فما وجدنا فيه شيئا، ثم قال الشاهد من القصة وكان يصوم يوما ويفطر يوما منذ 50 سنة. كان يصوم يوما ويفطر يوما منذ 50 سنة. قال معان ابن أبي صالح عمن حدثه أنه كان مع ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى في سفر فصام يوم عاشوراء، فقال فقلت له لماذا تصومه وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ فقال إن رمضان له عدة من أيام أخر، وأما يوم عاشوراء فليس له عدة من أيام أخر. وهذا يدلنا أيها الأحباب على أنهم كانوا يحرصون حرصا شديدا على الإتيان بالعبادات ولو في أشد الأحوال وأشقها، مع التفصيل في هذه المسألة عند أهل العلم، ولكن ليس هذا مجال بحثه. قال ابن أبي عدي صام داود 40 سنة لا يعلم به أهله. انظر إلى إخفائهم للعمل، كانوا يخفون أعمالهم الصالحة خشية الرياء. يقول صام 40 سنة لا يعلم به أهله، وكان خزازا يحمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشاء فيفطر معهم، يأخذ الغداء كأنه يريد أن يتغدى في محله ودكانه، ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين. فإذا عاد في الليل بدأ يتعشى مع أهله، وهو فطور له في واقع الأمر. قال معمر ابن سليمان مكث أبي، وهو سليمان بن منصور، قال مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. ومنصور وسليمان ما قالها لابنه إلا في آخر حياته، قال والله لولا أنك من أهلي ما حدثتك بهذا، صمت 40 سنة يوما، كان يصوم منذ 40 سنة يوما ويفطر يوما. وابن أبي ذئب الإمام الجهبل يقول عنه أخوه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يتعشى الخبز والزيت. انظر إلى تقشفهم وانظر إلى حالهم، ومع ذلك كانوا قريبين من ربهم جل وعلا. وأما شعبة فيقول عن ثابت البناني كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة، وكان يصوم الدهر. وبالمناسبة هنا تعبيره عن صيام الدهر لا يعني بصوم الدهر هو الصوم المطلق. لماذا؟ لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا تعبير لأهل العلم دائما يعبرون بالكل ويريدون به البعض أو الجزء، مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كاملا. والعلماء رحمهم الله تعالى حينما وقفوا على هذا الحديث وجمعوهما على حديث أخرى ذكروا كما ذكر القاضي عياض وغيره بأن هذا المقصود به البعض وليس الكل، لا مثل قول الإنسان فلان قام الليل كله، ولا يمكن أبدا أن يقوم الليل من أول المغرب إلى طلوع الفجر، فهناك صلاة المغرب وهناك صلاة العشاء، وقد يتعشى وقد يتحدث مع شخص، ولكن هذا التعبير في لغة العرب دارج على ألسنتهم، يقصدون به هذا المعنى. وقد يكون المعنى بأنه يصوم الدهر كله حينما يصوم يوما ويفطر يوما، كما عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر أن هذا قد صام الدهر كله. ولما احتضر عامر ابن عبد القيس بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال والله ما أبكي جزعا من الموت ولا جزعا على الدنيا، إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. الله أكبر. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى أيضا، فقيل له لماذا تبكي؟ فقال أسفا على الصلاة والصوم، فلم يزل يتلو القرآن حتى مات رحمه الله تعالى. وهنا امرأة يقال لها نفيسة بنت أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية، كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير، وهذه المرأة غلا فيها كثير من الجهال والعوام الذين ليس لهم فقه في دين الله سبحانه وتعالى، وإلا هي امرأة صالحة دينة. قيل لما ورد الشافعي رحمه الله تعالى إلى مصر من العراق أحسنت إليه، وكانت ربما صلى بها في شهر رمضان، تصلي بها التراويح في بيتها أو في مسجدها. وحين مات الشافعي رحمه الله تعالى أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل فصلت عليه رحمها الله تعالى. هذه المرأة العابدة الزاهدة قيل إنها قبل أن لما احتضرت وهي صائمة فألزموها الفطر، ألزمها أولادها ومن حولها ألزموها الفطر، فقالت واعجباه أنا منذ 30 سنة قالت واعجباه أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائما، أفطر الآن؟ هذا لا يكون أبدا. وخرجت من الدنيا وكانت تتلو القرآن، وقد انتهت إلى قول الله تعالى: كل من ما في السماوات والأرض، كل لله، كتب على نفسه الرحمة. قال الأشعث بن سوار: دخلت على يزيد الرقاشي في يوم شديد الحر، فقال: يا أشعث، تعال حتى نبكي على الماء البارد في يوم الظمأ. ثم قال: والله سبقني العابدون وقطع بي. قال: وكان قد صام 42 سنة، رحمه الله تعالى. أيها الأحباب، القصص في صوم السلف الصالح وحكاياتهم في هذا كثيرة جدا، وحسبك بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم قد بلغوا في هذه العبادة القدح المعلى، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. ونحن ولله الحمد من الله عز وجل علينا بنعم كثيرة ومنن جسيمة، وهذه النعم نعمة الأمن ونعمة الرزق ونعمة الراحة ونعمة المال، فما على الإنسان إلا أن يجتهد في طاعة ربه عز وجل، وأن يكون قريبا إلى مولاه سبحانه وتعالى. وهذه الأيام أيها الإخوة الفضلاء ستنتهي، وكل يوم تقضيه من عمرك لا يعود أبدا، وإنما ستلقاه عند ربك جل وعلا. فالله الله أن لا يمر يوم من أيامك إلا وقد أحدث إلا وقد أتيت بعبادة تتقرب فيها إلى مولاك سبحانه وتعالى. ولتعلم أن صوم يوم واحد يباعد الإنسان عن النار 70 خريفا، صيام يوم واحد يباعد عن الإنسان يباعد الإنسان عن النار 70 خريفا، فكيف بمن يصوم الاثنين والخميس، وكيف بمن يصوم الأيام البيض، وكيف بمن يصوم عاشوراء وعرفة، وكيف بمن يصوم ست من شوال، وهكذا الأيام كثيرة. فنسأل الله تعالى أن يقوينا وإياكم على طاعته، إنه على كل شيء قدير. أنتقل وإياكم إلى نماذج أخرى من حياة السلف الصالح وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة طاعتهم وعبادتهم لله جل وعلا. من ذلك أيها الأحباب قيامهم للليل، هذه العبادة الجليلة التي أحبها الله عز وجل وأمر بها عباده أمر إرشاد. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهكذا سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى ذكر قيام الليل في كتابه إما أمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإما أن ترد الآيات في معرض الثناء على قوام الليل. من ذلك يقول الله عز وجل لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين، من صفات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أنهم يقومون الليل فتتجافى جنوبهم وتنزعج من طول الضجعة والنومة. قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى عن عباد الله الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه أيضا في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يحرض أهله وذريته على قيام الليل، وهذا هو شأن الوالد مع أهله ومع أولاده، ينبغي له أن يحرضهم وأن يحثهم على قيام الليل وبذل الأسباب لذلك. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول علي: طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ يقول لابنته فاطمة ولعلي: ألا تصليان؟ الحديث متفق عليه. ومعنى طرقه يعني أتاه ليلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه، من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، خرجه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه ويحفزهم على قيام الليل، وكان يفاخر بهم عليه الصلاة والسلام. فعن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان عبد الله، يعني والده، بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وفي هذا تحريض وتحفيز لأصحابه رضي الله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. يقول لي عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان، يعني لا تنظر إلى فلان لأنه كان يقوم الليل فترك، وإنما هذا من قبيل التشجيع والتحريض على قيام الليل، هذا هو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ومع أصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من توهين الشيطان ومن تلبيسه ومن مساربه ومداخله. من ذلك أن الشيطان يأتي الإنسان حينما ينام فيقول: أمامك ليل طويل، فنم لأجل أن يكسله عن العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الحديث متفق عليه. ومعنى قافية الرأس يعني مؤخرة الرأس، وهذا أمر أيها الأحباب مجرب، ونحن أبناء الواقع. إذا قام الإنسان في ليلة من الليالي وجد نشاطا في نهاره، ووجد سعة في صدره، ووجد لينا في عريكته وفي أخلاقه وفي تعامله، وأما إذا ترك القيام فيصبح خبيث النفس كسلان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. قال عبد الله بن مسعود: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. يقول ابن مسعود: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. وكانت أم خالد بنت سعيد تقول لمولياتها في السحر: حللنا عقد الشيطان فليست بساعة نوم. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه وأمته بقيام الليل، وقد جعل ذلك منهجا دائما وطريقة مستمرة لهم إلى آخر الحياة. فمن وصاياه عليه الصلاة والسلام لأمته ما جاء من حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاء من حديث عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. خرجه الإمام مسلم. وكانت طريقته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي عليه الصلاة والسلام، وهذه الكيفية محرجة في الصحيحين من حديث عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب للرجل أن يطيل قيام الليل، كان يحب للرجل أن يطيل قيام الليل، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، خرجه مسلم. والمراد بالقنوت هو القيام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف الشديد تجد كثيرا من المصلين الآن في صلاة التراويح والقيام يتضجرون تضجرا شديدا من طول قيام الإمام، وهو يصلي بهم الورقة أو الورقتين ولا يزيد على ذلك، ومع ذلك يعدونها شيئا عظيما وخطيرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام هذا شأنه في قيام الليل: فلقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولم يكن السلف أيها المؤمنون، لم يكن السلف يعرفون هذا السهر الذي اعتدناه نحن في هذا الزمان، بل كانت طريقتهم النوم بعد العشاء والقيام في أجزاء الليل. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهذا محمول في واقع الأمر على التحقيق على ما لا مصلحة فيه. فقال النووي رحمه الله تعالى في توجيه هذه الأحاديث الواردة في كراهية النوم في كراهية السهر بعد العشاء، قال: وسبب كراهة الحديث بعدها أن يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه، أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل. ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة لهم والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة، ونحو ذلك. فكل هذا لا كراهة فيه. يقول خرشة ابن الحر قال: كان عمر ابن الخطاب يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: اسمر أول الليل ونم آخره. ويقول أبو وائل: طلبت حذيفة بعد العتمة، يعني بعد صلاة العشاء، فقال: لما طلبتني؟ وخرج فزعا. قال: لما طلبتني؟ قلت: للحديث. فقال: إن عمر بن الخطاب كان يحذرنا الحديث بعد صلاة العشاء. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يستجيبون لأمر ولي الأمر. عمر بن الخطاب نهاهم عن السهر بعد العشاء فكانوا يلتزمون، ولو أدخل حذيفة هذا الرجل لما علم به عمر، ولكن هذا هو الدين وهذا هو الاتباع. وكان مجاهد من العلماء الذين يشددون في السهر بعد العشاء، ويقول: لا يجوز السمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر أو مذاكر بعلم. وهذا شأن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: قيام الليل شرف المؤمنين وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس. قيام الليل شرف المؤمنين وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس. وكان رحمه الله تعالى يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الذنوب والخطايا. قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره جل وعلا. قال عطاء الخرساني: كان يقال قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح، وإن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا، يجد لذلك فرحا في قلبه، وإذا غلبته عيناه فنام عن جزئه أصبح لذلك حزينا منكسر القلب كأنه فقد شيئا، وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. كان وهب بن منبه يقول: ثلاث من روح الدنيا: لقي الإخوان، يعني اجتماع الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد من آخر الليل. يقول أبو عثمان النهدي يقول: تضيفت أبا هريرة 7 ليال، فكان هو وخادمته وامرأته يعتقبون الليل 3، يعني جزأ الليل 3، يقوم هو ثم خادمه ثم امرأته وهكذا. يقول مسروق رضي الله عنه ورحمه: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح يقرأ بآية يركع فيها ويسجد فيها ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كان هارون ابن رئاب الأسيدي يقوم من الليل للتهجد، وربما ردد هذه الآية حتى يصبح يتلو هذه الآية، فيقول في قول الله تعالى: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال: ويبكي فهو كذلك حتى يصبح، أو قال: يذهب ليل طويل. وكان إذا قام للتهجد قام مسرورا. ويذكر عن الحسن البصري أنه قام من الليل يصلي فلم يزل يردد هذه الآية حتى أسحر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما أصبح قال له من كان عنده: يا أبا سعيد، لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة؟ قال: إن فيها معتبرا، ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. قال مالك: قالت بنت الربيع بن خيثم لأبيها: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. قال: إن أباك يخاف البيات، إن أباك يخاف البيات. قال القاسم بن راشد الشيباني: كان جمعة نازلا عندنا بالحصير، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، يعني النائمون، يا أيها الركب المعرسون، كل هذا الليل ترقدون، ألا تقومون فترحلون؟ قال: فيتواثبون، فتسمع منها هنا باكيا، ومنها هنا داعيا، ومنها هنا قارئا، ومنها هنا متوضئا. فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. قال إبراهيم بن مهدي: سمعت أبا الأحوص يقول: قالت ابنة لجار منصور بن المعتمر: يا أبتي، أين الخشب التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بني، ذاك منصور كان يقوم الليل. ابنة الجار هذه كانت تشاهد أشبه بالخشبة في سطح منصور بن المعتمر، تظنها خشب ولكنه منصور كان يقوم الليل كله. فلما مات افتقدت البنت هذه الخشبة، فقال: يا بني، إنه منصور ابن المعتمر. وكانوا رحمهم الله تعالى إذا قاموا قاموا خشعا لله عز وجل، ومن شدة خشوعهم كانت تأتي العصافير فتقع على رؤوسهم وعلى كواهلهم فما يشعرون بها، وذلك من شدة حرصهم على صلاتهم وجمعية قلبهم لصلاتهم رحمهم الله تعالى. قال محمد بن الفضيل بن غزوان: حدثني أبي قال: كان عامر بن عبد القيس يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. قال: فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم، ها فما ينام حتى يصبح، وإذا جاء النهار قال أذهب حرب النار النوم فما ينام حتى يمسي، فإذا جاء الليل قال من خاف أدلج، بعد الصباح يحمد القوم السرى. قال الضحاك رحمه الله تعالى، أدركت أقواما، قال الضحاك رحمه الله تعالى، أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل أن يناموا من طول الضجعة. قال أبو إسحاق حج مسروق فما بات إلا ساجدا. يقول أبو سليمان كان طاووس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلى، ثم يثب فيدرجه، يعني يلف فراشه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى ديك كان يقوم الليل بصياحه، قال فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصلي سعيد تلك الليلة فشق عليه ذلك، فقال ما له قطع الله صوته؟ قال فما سمع له صوت، فما سمع له صوت بعدها. فقالت له أمه يا بني لا تدعو على شيء بعدها. قيل لحسان بن أبي سنان في مرضه ماذا تشتهي؟ قال أشتهي ليلة بعيدة الطرفين أحيي ما بين طرفيها قياما. يقول بعض أصحاب سعيد بن جبير سمعته يردد هذه الآية حتى أصبح، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال القاسم ابن أبي أيوب سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هؤلاء القوم أيها الإخوة حينما يقرؤون القرآن لا ينثرونه نثر الدقل ولا يهدونه هد الشعر، وإنما كان يحرك القرآن قلوبهم ويحرك القرآن نفوسهم وأرواحهم ويحرك القرآن نفوسهم وأرواحهم، فكانوا يعيشون مع هذه الآيات بقلوبهم وأرواحهم فيأخذون منها العظة والعبرة ويعملونها في واقع حياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. محمد بن المنكدر إمام من أئمة الدنيا كان قد جزأ الليل بينه وبين أمه وأخته أثلاثا، فلما ماتت أخته جزأه عليه وعلى أمه نصفين، فماتت أمه فقام الليل كله. وكان مسلم بن يسار إذا أراد أن يصلي في بيته قال لأهله تحدثوا فلست أسمع حديثكم، وكان بالمناسبة إذا دخل البيت سكت أهله لا يسمع لهم كلام من هيبته، فإذا قام إلى الصلاة قال تكلموا واضحكوا ولا ينتبه لأنه مشغول بالصلاة، فهو إذا دخل بالصلاة خرج من كل شيء إليها. قيل وقد وقع حريق إلى جنبه وهو في الصلاة فما شعر به حتى أطفئ. أما أويس القرني فكان لا ينام ليلة ويقول ما بال الملائكة لا تفتر ونحن نفتر، يقصد من ذلك قول الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكانوا جميعا يؤكدون على قيام الليل ويرون أن قيام الليل من أعظم العون على المحافظة على الفرائض. يقول يونس بن عبيد ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفرائض. هذه حياتهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى مع قيام الليل، هذا الليل الذي هو ربيع المؤمن الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة ويريد النجاة يوم القيامة، ومن قام ولو بأقل ولو بركعتين اثنتين كان قد قام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن أهل العلم يقولون أن قيام الليل لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن أفضله 11 ركعة على الصحيح، وهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صلى الإنسان قام بركعتين كانت أفضل من الدنيا وما فيها عند الله رب العالمين. وقال بعض السلف ولو أن أهل القبور قيل لهم ماذا تشتهون قالوا نشتهي أن نعود إلى الدنيا فنسجد لله سجدة، رزقني الله وإياكم قيام الليل وأعاننا عليه إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الفضلاء أنتقل وإياكم إلى صور أخرى ونماذج أخرى من حياة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ألا وهو عنايتهم بقراءة القرآن. قراءة القرآن هذا الكتاب المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكتاب العظيم الذي هو المهيمن على جميع الكتب، كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، عظمه الله عز وجل تعظيما كبيرا وذكر وأشاد بشأنه، يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأمر بتدبره، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وبين عز وجل أن هذا الكتاب أحكمت آياته، والآيات في هذا كثيرة جدا لا تخفى عليكم. أما الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم من حديث أبي أمامة قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، خرجه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السبرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، خرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. ومعنى الآناء يعني الساعات، ساعات الليل وساعات النهار. وهذا القرآن أيها الإخوة حينما يتلوه الإنسان ومتأدبا مع كتاب الله عز وجل تتنزل الملائكة، تتنزل السكينة، تتنزل الملائكة تسمع تلاوته والسكينة عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. مصداق ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أو بشطنين، الشطن يعني الحبل، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أجر قراءة القرآن هذا الأجر الذي نفرط فيه كثيرا، نسأل الله يعيننا وإياكم، قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال رحمه الله تعالى. فكثير من الناس وللأسف الشديد قلوبهم خاوية من كتاب الله عز وجل وصدورهم كالبيوت الخريبة، لماذا؟ لأنها ليس فيها شيء من القرآن، لكن إذا جاء عند الجرائد عند المجلات، عند القصص، عند الروايات، عند قراءة الكتب، حتى الكتب الشرعية تجده قد هجر القرآن وجعله وراء ظهره، نسأل الله العافية والسلام. ليس له عهد بالقرآن إلا من رمضان إلى رمضان، يعتني بكثير من الكتب والأوراق ويقرأها ربما من أولها إلى آخرها، لكن إذا جاءت قراءة القرآن قدم رجلا وأخر أخرى. ولا شك أن هذا من توهيم الشيطان ومن زعزعته وإضعافه لعباد الله عز وجل، والشيطان عدو لابن آدم، وقد توعد الله عز وجل بإضلال بني آدم، والله تعالى قال والله تعالى وقد استثنى قال إلا عبادك منهم الصالحين، رزقنا الله وإياكم الصلاح. أيها الأحباب، سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن كان شأنهم عجيبا، كان القرآن منهجهم ودستورهم، وكانوا كما يصورهم بعض السلف كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، بمعنى أنه يقرأ كتاب الله عز وجل ويعمل به، كانوا يقرؤون القرآن ويحفظونه ويعملون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا يتعاهدونه تعاهدا شديدا، حتى إن عكرمة بن أبي جهل في آخر حياته كان يحمل المصحف ويضعه على وجهه ويبكي ويقول شغلنا الجهاد في سبيل الله عن القرآن، شغلنا الجهاد في سبيل الله عن القرآن. فإذا كان عكرمة شغله الجهاد في سبيل الله عن القرآن، فقل لي بربك يا عبد الله ما الذي أشغلك عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصور لنا حال أباها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي هو أفضل هذه الأمة، ولو جمع إمام الأمة لا رجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول كان أبو بكر لا يملك دمعه حينما يقرأ القرآن، وكان رجلا أسيفا. تذكرون القصة التي في الصحيحين وفي الموطأ وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما مرض في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال مرنا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليها مرارا، فقال إن كنا صويحبات يوسف مرن أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن عباس ما منع أحدكم إذا رجع عن سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف 10 حسنة. هذه وصية للموظفين وللتجار وللعمل وللمحترفين، أنهم إذا رجعوا من أعمالهم ومن حرفهم ومن سوقهم ومن محلات وظائفهم، إذا رجعوا أن ينشروا المصحف وأن يقرأوا فيه وردهم اليوم. وكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما ذكرنا قبل قليل، كان هو وعلي رضي الله عنه وأرضاهم يقرئان القرآن، وعثمان رضي الله تعالى عنه إذا صلى بالناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مؤخرة المسجد فيجتمع عليه الناس يقرؤون عليه القرآن. وكان علي رضي الله عنه أيضا يفعل مثل فعله في الكوفة، ولم تمنعه أعباء الخلافة والمسؤوليات الجسيمة عن إقراء القرآن وعن قراءته وتدبره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعثمان رضي الله عنه قرأ عليه جمع كبير من العلماء المشهورين بعد، وممن قرأ عليهما أبو عبد الرحمن السلمي ورواية حفص عن عاصم يرجع سندها إليهما إلى عثمان وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث إن عاصما قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن قرأ على عثمان وعلى علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ثبت أيها الأحباب أن عثمان بن عفان قرأ القرآن كله من حفظه في ركعة واحدة أوتر بها في المسجد الحرام، حيث إنه بعد أن صلى العشاء قام فأوتر بركعة افتتح فيها بعد فاتحة بالبقرة ثم بآل عمران، واستمر في قراءته فلم يطلع عليه الفجر إلا وقد ختم القرآن. والقصة هذه صحيحة، رواها الطبري والطحاوي رحمهم الله تعالى بأسانيد صحيحة، وممن صححها العلامة الألباني وأيضا صححها قبلهم الإمام النووي قبله الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أجمعين. وهذا حقيقة محل جدل بين العلماء وخلاف. وأهل العلم يقولون أن الله تعالى يبارك في عمر الإنسان وفي وقته، وقد ثبت عن جمع من الأئمة أنهم قرأوا القرآن في ليلة، من ذلك عثمان، وقيل أيضا علي وأبو حنيفة، وأيضا من الصحابة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وأيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قيل أيضا أنه قرأ القرآن في ليلة واحدة. وإن كان هذا مستغرب في عقولنا وفي نفوسنا، لكنه قد يكون في المتقدمين ليس بالأمر الغريب. وهذا أيضا منحة من الله سبحانه وتعالى، وسببها المباركة في العمر وفي العمل وفي الوقت، وسبب ذلك أيضا هو الاعتناء وتعاهد كتاب الله رب العالمين. وذكر عن عبد الله وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ذكر ذلك ابنه الإمام عبد الله قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأصوات بعد المحنة يعني أضعفته، فكان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة، وقد كان قرب من 80 رحمه الله تعالى. وكان يقرأ في كل يوم سبعا، يختم في كل 7 أيام، وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة، وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو رحمه الله تعالى. وقبل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الشاب العظيم الذي كان عابدا رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: جمعت القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. والإمام أحمد كان يصلي هذه الصلاة، وكان أيضا يقرأ هذه القراءة، ومع ذلك كان يحتقر ذاته ونفسه ويرى بأنه لم يقدم في جنب الله شيء. قال عبد الله بن شوذب: كان عروة بن الزبير يقرأ القرآن كل يوم في المصحف نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، لما أصابتها الآكلة وقطعت رجله ترك تلك الليلة قراءة القرآن كاملا، وكان قد وقع فيها الآكلة كما ذكرت، وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه، يعني يهدم جدار حائطه بستانه، ثم يأذن للناس فيدخلون ويأكلون ويحملون معهم. قال سلام ابن أبي مطيب: كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. قال قتادة قال عنه عفوا قال سعيد بن المسيب عن قتادة: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. يقول الإمام أحمد عن قتادة أيضا: كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ، وأطنب في ذكره وقال: قل ما تجد من يتقدمه. وعن سفيان الثوري قال: وهل كان في الدنيا مثل قتادة؟ رحم الله تعالى الجميع. قال وكيع بن الجراح: كان الحسن وعلي ابن صالح وأمهما قد جزأوا الليل 3 أجزاء، فكان كل واحد يقوم ثلثا، فماتت أمهما فاقتسم الليل بينهما، ثم مات علي فقام الحسن الليل كله. ويقولون بأن الربيع ابن خيثم كان عمله سرا، ما كان يظهر العبادة والزهد والورع، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر مصحفه فيغطيه بثوبه لأجل ألا يدخله شيء من الزياء. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم، كان يقرأه كثيرا ولا يدرى متى يختم. قال إبراهيم: كان الأسود يقرأ القرآن كل 6 ليال، وكان علقمة يقرأ القرآن في كل 5 ليال، وكان الأسود يختم في كل 2 ليلتين. قال الحكم: لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل ما يبكيك، فقال: أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات، وكان يقرأه كل ليلة رحمه الله تعالى. أيها الأحباب، أيها الإخوة، بالنسبة لقراءة القرآن كل ليلة كاملا، هذه مسألة للعلماء فيها كلام لا يخفى عليكم، وخلاصة الكلام أن أفضل شيء كما دل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص دله على أن يختم القرآن في كل سبع، وأهل العلم تكلموا وجمعوا الروايات في هذا فقالوا أقل شيء ينبغي للإنسان أن يقرأ فيه القرآن في 3 ليال، وأوسطه في 7 ليال. هذا هو المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في قراءة القرآن. كم ساعة؟ كم ساعة؟ إيه طيب. كم ربع ساعة شو؟ طيب. من العلماء الذين كانت لهم عناية عظيمة بكتاب الله عز وجل ابن قدامة رحمه الله تعالى، صاحب المغني، صاحب كتاب المغني رحمه الله تعالى، يقول عنه الذهبي: كان ربما تهجد فإذا نعس ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير النعاس، وكان يكثر الصيام ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها، ولا مريض إلا عاده، ولا جهاد إلا خرج فيه، ويتلو كل ليلة سبعا مرتلا في الصلاة، وفي النهار سبعا بين الصلاتين. قال فضيل بن غزوان: كان أبو إسحاق عن السبيعي يقرأ القرآن في كل 3، وقد ذكرت لكم أن هذا هو أقل ما ينبغي للإنسان أن يقرأ فيه القرآن. قال بعض السلف: حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة، فبكت أخته عليه، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. قال أبو خلدة: سمعت أبا العالية يقول: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب، ومنا من يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة، فشق ذلك علينا، فجعلنا نختم كل ليلتين مرة، فشق علينا ذلك، فجعلنا نختم كل 3 ليال مرة، فشق علينا، حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمونا أن نختم كل جمعة، أو قال كل 7، فصلينا ونمنا ولم يشق علينا. وانظروا إلى بركة سؤال أهل العلم، فأبو العالية يقول: شق علينا هذا الأمر، ولما لقوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرشدوهم وعلموهم المنهج الصحيح في قراءة القرآن، أنهم يقرؤونه في كل 7 أيام، ثم حسنت حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عمرو بن عبد الله بن محيريز: كان جدي يختم في كل جمعة، وربما فرشنا له الفراش فلم ينم عليه. قال رجاء بن حيوة: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر، فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز. وكان ابن محيريز صموتا معتزلا في بيته. وكان سعيد بن جبير أيضا له عناية عظيمة بقراءة القرآن، فكان يختمه في كل ليلة. قال أبو عبد الله ابن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد، وكان جارنا، وكان يديم صلاة الليل والتلاوة، فلكثرة درسه يعني قراءة القرآن صار القرآن كأنه بين عينيه. يقول حسين الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلة، فكان يصلي نحو 3/3 الليل، فلما رأيته، يقول: فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر ف100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعود، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. قال الربيع بن سليمان: قال الذهبي مؤكدا القصة من طريقين عنه، بل أكثر: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. وهيب بن الورد يقول: نظرنا في هذا الأمر فلم نجد شيئا أرد لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتدبره. أيها الإخوة الفضلاء، فيما ذكرت أعتقد من حرص السلف على قراءة القرآن فيما ذكرته غنية عن التفصيل والإطناب في الوقفات، فما يعني ذكر عنهم أمر واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح. أختم محاضرتي هذه بذكر بعض النماذج عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في قضية طلب العلم. العلم أيها الإخوة هو أفضل مطلوب وأخطر مفقود. العلم قائم ديننا الحنيف على العلم، فأول اتصال بين السماء والأرض كان في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله تعالى عظم شأن العلم في كتابه سبحانه، يقول عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم في الشهادة على وحدانيته. ناهيك بهذا شرفا وفضلا ونبلا. ويقول تعالى في شأن العلماء: وأن مكانتهم سامية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى من أن ابن عباس يقول: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. ويقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وحصر الله تعالى الخشية في أهل العلم في بيان فضلهم، وإلا غيرهم قد يخشى الله، لكن في بيان أن أحق من يخشى الله هم العلماء. يقول تعالى: إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبين أن عظم قدر الآخرة يعلمه أهل العلم. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا سبحانه وتعالى رد حكمه في الوقائع إلى استنباط العلماء، وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله عز وجل. وقال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه: خلق الإنسان علمه البيان. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولولا ضيق الوقت لجلبت لكم من الآيات ما لعله يكون إن شاء الله سببا ودافعا للسير في طريق أهل العلم، وما ذكرته بإذن الله سبحانه وتعالى هو كذلك. أما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج. ولعل الإنسان إذا تناول أبسط الكتب كرياض الصالحين مثلا، أو الترغيب والترهيب مع العناية بالأحاديث الصحيحة، أو الكتب التي تخصصت بذكر فضل العلم والعلماء، لوقف على جملة من الأحاديث التي تفث على العلم وتبين فضله وفضل أهله. من ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي بإسناد صحيح. وعن صفوان بن عسال المراني رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم، وأوجب طلب العلم فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، خرجه ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس ابن مالك. ومعلوم أن العلم الواجب العيني هو الذي لا يسع مكلف جهله، أو الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، أو الأمور الواجبة على الإنسان، لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبين أن هذا العلم وفضله وأجره يتبع الإنسان بعد وفاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، خرجه مسلم وغيره. أبو هريرة رضي الله عنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: ما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الطبراني في الألفاظ بإسناد حسن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أجر الذهاب إلى المسجد لأجل التعلم كأجر حجة تامة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم هو من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم الجهاد، كما نص على ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق. فقد خرج الترمذي في سننه وقال: حديث حسن من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال عبد الله بن بسر: سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم 20 سنة، عفوا، عبد الله بن بسر يقول: سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب، يعني من أهل العلم، فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد رق. خرجه أحمد والطبراني في الكبير بإسناد حسن. أما الآثار عن الصحابة فحدث ولا حرج، فهم من أكثر الناس طلبا للعلم ودعوة إليه وتحريضا عليه. يقول عمر ابن الخطاب: يا أيها الناس، عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه وتعالى رداء يحبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه، فإن أذنب ذنبا استعتبه 3 مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك، وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. يقول علي بن أبي طالب لكميل أو كميل: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال علي أيضا: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. قال أيضا رضي الله عنه أبياتا: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال ابن عباس: خير سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطاه الله العلم والملك والمال. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله العلماء لما يرون من كرامتهم، فإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. قال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وهذا أيضا مروي عن أبي هريرة وعن الإمام مالك وعن الشافعي وعن أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم الله، كانوا يقولون: تذاكر العلم أحب إلينا من قيام ليلة. يقول معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة، يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس لهم يستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، إلى آخر ما قال. يقول أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقال أبو الدرداء أيضا: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. يقول زيد بن أسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لئن أجلس مجلس فقه ساعة أحب إلي من صيام يوم وقيام ليل. ويقول الأوزاعي: سأل رجل ابن مسعود: أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم. فكرر عليه ثلاثا وهو يقول: العلم. ثم قال: ويحك، إن مع العلم بالله ينفعك قليل العلم وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العلم ولا كثيره. قال الأحنف رحمه الله: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره. يقول الشافعي: طلب العلم أفضل من النافلة، طلب العلم أفضل من النافلة. وأيضا هذا مروي عن مالك، يقول ابن عبد الحكم: كنت عند مالك أقرأ عليه العلم، فدخل الظهر، يعني دخل وقت صلاة الظهر، فجمعت الكتب لأصلي، فقال: يا هذا، ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إلى صحة النية؟ يقول مهنا: قلت لأحمد: حدثنا، ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. قال المروزي ويوسف بن موسى عن أحمد أنه قيل له: رجل أراد أن يصوم يوما تطوعا فأفطر لطلب العلم، فقال: إذا احتاج إلى طلب العلم فهو أحب إليه. فقيل له: لأن طلب العلم أفضل. قال فسكت. قال بشر الحافي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. يقول سفيان الثوري إمام الدنيا: ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم. ويقول الحسن في قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة، وفي الآخرة هي الجنة. يقول بعض العلماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. قال الحسن: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء. قيل لبعض الحكماء: أي الأشياء تقتنى؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك، يقصد بذلك العلم. يقول الشافعي: من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح، ومن رفع عنه حزن. يقول سهل التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، يعني للعالم: إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: إيش تقول في كذا وكذا؟ قال: وليس هذا إلا لنبي أو عالم تعرف لهم ذلك. يقول سالم ابن أبي الجعد وكان مولى، قال: اشتراني مولاي ب بـ300 درهم وأعتقني، فقلت بأي شيء أحترف؟ يعني دلني على حرفة. فقال احترف العلم. فما تمت لي سنة حتى أتاني أمير المدينة زائرا فلم آذن له. انظر إلى شأن العلم كيف يرفع أهله. قال الزبير بن أبي بكر: كتب إلى أبي بالعراق: عليك بالعلم، فإنك إن افتقرت كان لك مالا، وإن استغنيت كان لك جمالا. وحكي ذلك في وصايا لقمان لابنه، حيث قال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. قال الزهري: العلم ذكر ولا تحبه إلا ذكران الرجال. وقال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض العلماء أيضا: من صاحب العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر. وقال بعض الحكماء أيضا: إني لا أرحم رجالا كرحمتي لأحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم، ورجل يفهم العلم ولا يطلبه. وقال أيضا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. روي أن سفيان الثوري رحمه الله قدم عسقلان فمكث لا يسأله إنسان، فقال: اكروا لي، يعني استأجروا لي لأخرج من هذا البلد، فهذا بلد يموت فيه العلم. وإنما قال ذلك حرصا على فضيلة التعليم واستبقاء العلم به، فإن البلاد التي لا يسأل فيها لا شك أنها بلاد بعيدة عن روح العلم، ولذلك كانوا لا يرغبون فيها لأنها تميت العلم، نسأل الله العافية والسلام. قال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: ليس أحد يسألني عن شيء. بمعنى أن العالم إذا جاء البلد هو كالمصباح يضيء لهم، وكالمشعل ينير لهم دروب الجهل وطرق العماية. وإذا ترك العلماء وأهينوا ولم يقدروا، لا شك أنها بلد شؤم ومنازل ينبغي للإنسان أن يرحل عنها. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، وهم يحفظونهم من نار الآخرة. قال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيع فقال: كفى بترك العلم إضاعة، كفى بترك العلم إضاعة. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. في الحقيقة أن مسألة طلب العلم ليست بهذه السهولة التي يعتقدها كثير من الناس، فتحتاج إلى شروط وتحتاج إلى صفات، من ذلك إخلاص النية لله عز وجل والصبر على طلب العلم ومكابدته. يقول ابن قدامة: لقد بلت الدم مرتين في سبيل طلب العلم، وكانوا يصلون ليلهم بنهارهم ويجهدون أنفسهم، وكانوا يتحملون ويصبرون على طلب العلم. ربما سافر أحدهم المسافات البعيدة في ذلك الزمن الذي لم تتوفر فيه مثل وسائل النقل التي عندنا في هذا الوقت. في الحقيقة أن مسألة طلب العلم وفضله تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لعل الله عز وجل يكتب لقاء آخر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه. أيها الأحباب، هذه بعض النماذج والصور عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واخترت ما يناسب الزمان والمكان والحال، وإلا صور ونماذج السلف لا تعد كثرة، وهي مبثوثة في دواوين السنة وفي كتب الآداب لمن أراد الرجوع إليها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا زلاتنا، ما كان من حديثي من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. أذكر الأخوة بمحاضرة يوم غد بعنوان اللص الخطير للشيخ عبد الله كمالي، ونرجو منكم الحضور على الوقت، بارك الله فيكم. المحاضرات تبدأ في الساعة 10:30 تماما. جزاكم الله خير.